بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أيها الأحبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا علي وعليكم وعلى من يسمعه من إخواننا المسلمين، وهذه مجالس في شرح هذا الكتاب الذي بين أيديكم، وهذه هي طبعته الأولى، واسمه الركيزة في أصول التفسير. وقد اقتصرنا في هذا الكتاب على أهم المسائل التي يحتاج إليها طالب علم أصول التفسير، ولم نكثر من الأقوال والتعليقات، وأيضا لم ندخل في المسائل العميقة والخلافات بين أهل العلم، من أجل أن يكون مقدمة ممهدة لطالب العلم يأخذ منه أهم ما ينبغي له أن يتعلمه في أصول التفسير. وكثير من الناس أيها الأحبة يدخل إلى العلوم من دون مقدمات، وبهذا يحرم فائدة العلم، فهو يقرأ كثير من المسائل والمشاكل في كتب أهل العلم ولا يستوعب، ولا يدري لماذا حصل هذا، ولا يعرف كيف يخرج من تلك الإشكالات. فإذا تعلم الأصول والقواعد الممهدة والمقدمة لذلك العلم انتفع كثيرا بما يقرأ. وعلى سبيل المثال كتب التفسير، كثير من الناس يقرؤون فيها ولكنهم يخرجون منها يعني بكثير من الإشكالات، ولا يستفيدون مما فيها من العلم، بسبب أنهم لم يتعلموا الأصول التي بني عليها التفسير. بعض الناس يقول لي قرأنا في تفسير ابن كثير وليتنا ما قرأنا فيه، لأننا لما قرأنا في الآية وجدنا 5 أقوال، والله ما ندري وين الصحيح ولا وين السقيم ولا وين الضعيف، الراجح من المرجوح ما ندري، ولا عرفنا لماذا ذكر ابن كثير هذه الأقوال. وجدنا ابن عباس يذكر عنه قولان وله في الآية روايتان، ولا شك أن هذا إنما وقع فيه هذا الشخص لأنه ما تعلم أصول التفسير. وأحيانا تجد ألفاظا ومصطلحات مشى عليها العلماء المتقدمون، واختار المتأخرون غير ما كان عليه المتقدمين، صار هذا الطالب لا يدري ولا يعرف كيف يتخلص من هذه المصطلحات. يقرأ مثلا في قول الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. يقول هذه الآية ناسخة لقول الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون. فيقول كيف ناسخة؟ ما فيها نسخ، هذا مثله لا ينسخ. نعم، السلف كانوا يستعملون كلمة النسخ أو هذا المصطلح لكل ما يرد من استثناء على النص أو من تخصيص له، يسمونه نسخا. ولكن المتأخرين استعملوا مصطلح النسخ في شيء محدد وأمر معين موصوف لا يتعداه إلى غيره، فالتخصيص له اسم، والاستثناء والنسخ كلها لها مصطلحات مستقلة. إذن دراستنا لهذا العلم ضرورية جدا لكي نفهم كلام المفسرين، ولكي نتقي الغلط والانحراف في التفسير، ولكي نعرف الراجح من أقوال المفسرين إذا اختلفوا، ولكي يكون عندنا قواعد نستفيد منها ونعتمد عليها في فهم كلام الله عز وجل. وهذا كله بإذن الله سنمر عليه مرورا عابرا وليس عميقا، لأن خمس أو ست مجالس في هذا العلم لا تكفي لكي يتعمق الإنسان في مثل هذا العلم، ولكنها تعطيه نبذا ومقدمات مهمة، منها يدخل إلى فصول هذا العلم ومسائله العميقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذه المجالس، وأن يجعلها خالصة لوجه الله الكريم، وأن لا يحرمنا أجرها، وأن يرزقنا فيها العلم النافع والقول السديد والرأي الرشيد، وأن يجنبنا الخطأ والخطل والعجب والرياء والسمعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، أيها الإخوة الكرام، نرحب بشيخنا فضيلة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري الأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود، والذي يسر الله عز وجل لنا أن نلتقي به في هذا المكان المبارك، وشيخنا حفظه الله ورعاه أحد طلاب العلم المعروفين في هذه البلاد، وقد درس على شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين والشيخ عبد الله بن جبرين والشيخ عبد الله الركبان والشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي الديار السعودية والشيخ ثناء الله خان والشيخ عبد الله التويجري، وقرأ القرآن على الشيخ محمد أحمد عبد الحميد، ونحب أن نرحب به في هذه المجالس المباركة في فجر كل يوم من السبت إلى الخميس في هذه الدورة في كتاب الركيزة في وصول التفسير، والذي هو من جمع وتأليف شيخنا حفظه الله. أحب أن ننبه أيها الإخوة قبل أن نبدأ في درس هذا اليوم إلى أن متن بلوغ المرام ومتن أخصر المختصرات حاولنا بجميع الطرق أن نحصل على نسخ للمتن كاملة، لأن كما تعلمون المتن يشرح كامل، بلوغ المرام يشرح حتى نهاية شهر رمضان، وأخصر المختصرات يشرح إلى 20 رمضان، فحاولنا بجميع ما نملك أن نوفر المتن، لكن لم نستطع، بل طلبناه من خارج البلاد فذكروا أنه لن يصل إلا بعد 2 أسبوع. فلذلك يعني حبذا لو طالب العلم حاول أن يأتي بالكتاب معه من اليوم في درس بلوغ المرام بعد العصر، ودرس أخصر المختصرات بعد المغرب. أما درس الورقات فقد وزع عليكم كما تعلمون في الأسبوع الماضي مع الملزمة السابقة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. ويبدأ القارئ يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع الحاضرين والمسلمين. قلتم حفظكم الله تعالى في كتابكم الركيزة في أصول التفسير، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه نبذة مختصرة في أصول التفسير، جمعت فيها مهمات مسائل هذا العلم وخلصتها من النقول والتطويل ليحسن شرحها وحفظها، ولتكون مقدمة للمبتدئ وتذكرة للمنتهي، وسميتها الركيزة في أصول التفسير، وأرجو الله أن يتقبلها ويجعلها خالصة ويباركها وينفع بها شداة العلم وأهل القرآن.
نعم، هذه مقدمة هذه النبذة أو الركيزة. والحقيقة أن الكتب المؤلفة في أصول التفسير كثيرة، وكلها طيبة ومباركة، لكني لاحظت أن كثيرا منها يطيل ويفصل ويذكر أشياء قد تشتت انتباه طالب العلم، وأن طالب العلم بحاجة إلى متن يسهل حفظه ويسهل شرحه ويقتصر على المهمات من مسائل هذا العلم، وهذا ما رأيته قليلا في كتب أصول التفسير، وهو الذي جعلني أؤلف هذه الرسالة. وكنت قد كتبتها بحمد الله العام الماضي في مثل هذا الصيف، وتمكنت من شرحها في الدورة التي كان شيخنا العلامة عبد الله بن جبريل يقيمها، ثم استمر أبناؤه يقيمونها باسمه بعد وفاته رحمه الله، فاستمرت ويحضرها عدد من طلاب العلم يقومون بتدريس عدد من العلوم. فاقترحوا أن ندرس أصول التفسير، فبحثت في كتاب مناسب، فلم أجد كتابا يناسب يعني 6 أيام أو 7 أيام ويكون جامعا لأهم المسائل وواضحا في عبارته وبعيدا عن التطويل وعن النقول وعن تشتيت انتباه طالب العلم، فلم أجد شيئا متيسرا، فاستعنت بالله عز وجل وكتبت هذا الكتاب الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به ويجعله خالصا لوجهه الكريم. سميناه الركيزة في أصول التفسير. وبالمناسبة مثل هذه المتون يعني طالب العلم المبتدئ يستفيد منها أنه يؤصل نفسه في هذا العلم، وطالب العلم المنتهي تكون تذكرة له، تذكره بالمسائل وتعيد يعني جدة هذا العلم في ذهنه وقلبه. ولست أدعي أن هذه الرسالة أفضل ما ألف في هذا الباب، ولا أحسن ما كتب ولا ما يكتب، فأنا أعرف نفسي وأعرف ما أكتب، ليس الأمر كذلك، ولكن هذا ما كتبته وأسأل الله أن ينفع به. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى: مقدمات أصول التفسير. تعريفه: الأصول جمع أصل وهو ما ينبني عليه غيره، والتفسير بيان معاني القرآن الكريم. وأصول التفسير علم يعرف به كيفية تفسير القرآن والحكم عند الاختلاف فيه. وموضوعه: الأسس التي تضبط تفسير القرآن ويفهم بها كلام المفسرين. وثمرته: الفهم الصحيح لكلام الله تعالى والفصل بين المختلفين والرد على المحرفين. ونسبته إلى علوم القرآن فهو أحدها، ولذا يذكر بابا في كتب علوم القرآن. كما أن له مؤلفات مستقلة، من أمثلها مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية، ويذكره بعض المفسرين في مقدمات تفاسيرهم كابن جرير وابن كثير والماوردي وابن جزي والراغم الأصفهاني والقاسمي والطاهر بن عاشور، وكثير من قواعده مبثوثة في ثنايا تفاسيرهم. وفضل تعلمه: فرع عن فضل تعلم القرآن. وواضعه: أئمة التفسير وعلوم القرآن. واسمه: أصول التفسير، ويسمى قواعد التفسير، وليس كل ما كتب بهذين الاسمين يراد به ذلك، فقد يراد به علوم القرآن. واستمداده: من علوم القرآن وأصول الفقه وقواعده وعلوم اللغة. وحكم تعلمه: فرض كفاية إلا لمن انتصب للتفسير فيكون عينيا. ومسائله تدور حول معرفة طرق التفسير والإجماع والخلاف فيه وقواعد الفهم والترجيح.
أول شيء ابتدأنا به مقدمات، وهذه المقدمات تسمى المبادئ، والعلماء رحمهم الله يحرصون على أن يذكروا المبادئ في بداية كل علم حتى يعطوك تصورا كاملا شاملا عن العلم. فمثلا في علم التجويد وفي علم البلاغة وفي علم الفرائض يذكرون هذه المقدمات، تتضمن التعريف وموضوع ذلك العلم وثمرة دراسته وإلى أي العلوم ينسب وفضل تعلمه، وأيضا من وضعه واسم ذلك العلم بما يسمى عند العلماء ومن أين يستمد، وأيضا ما حكم تعلمه وما هي مسائله التي يدور عليها. وهذه يسميها العلماء المبادئ العشرة. إن مبادئ كل علم 10: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن در الجميع حاز الشرفة. فهذه 10 أشياء ينبغي لك في كل علم أن تضبطها، لأنها تصور لك ما هو هذا العلم. مثل لو أني قلت لك: تعرف مدينة كذا مثلا بغداد أو دمشق؟ تقول: لا ما أعرفها. فأقول لك: هي في قارة آسيا. أي خرج من ذلك قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا فحددت لك، ثم أقول لك هي عاصمة سوريا، عرفت أنها بذلك خرجت المدن الأخرى، كل مرة في كل لفظة أزيدك تعريفا فتزداد علما بهذه المدينة. وكذلك هنا كل ما ذكرنا مسألة أو مبدأ من هذه المبادئ العشرة ازددت علما ومعرفة بهذا العلم بحيث لا يختلط بغيره من العلوم. أول شيء يبدأون به هو تعريف العلم. ما هو هذا العلم؟ اسمه مكون من ماذا؟ قال أصول التفسير. تعريفه الأصول جمع أصل، وهو ما ينبني عليه غيره. الأصل ما ينبني عليه غيره أو ما يبنى عليه غيره، كلاهما سواء. والتفسير بيان معاني القرآن، هذا هو التفسير. فكل ما يبين عن معاني كتاب الله يسمى أو هو التفسير. إذن عرفنا الأصل وعرفنا التفسير. طيب، ينبغي أن نعرف العلم المركب من هاتين الكلمتين أصول التفسير. قال وأصول التفسير علم يعرف به كيفية تفسير القرآن والحكم عند الاختلاف فيه. هذا هو أصول التفسير. علم بمعنى أن الإنسان يتعلمه ويصل عن طريق الدراسة والقراءة والجلوس عند المشايخ إلى حقيقة هذا العلم ومعرفة مسائله. يعرف به أي بهذا العلم كيفية تفسير القرآن، أي كيف نفسر القرآن. كيف تفسر القرآن؟ تفسره إذا تعلمت هذا العلم وتمكنت منه، استطعت أن تفسر القرآن. وأيضا يعرف به الحكم عند الاختلاف فيه، يعني إذا اختلف العلماء في التفسير أو اختلف المفسرون في تفسير آية، فإنك عبر علم أصول التفسير تستطيع أن تبين أو تعرف الراجح من المرجوح والصحيح من الضعيف والقوي من الشاذ والمنكر، وتعرف اختلاف التضاد واختلاف التنوع، وتعرف أن الاختلاف هذا لا بد فيه من الترجيح وهذا الاختلاف لا يلزم فيه الترجيح. ونضرب لذلك مثالا، قول الله عز وجل إذا الشمس كورت. إذا رجعت إلى كتب التفسير وجدت أنهم يقولون كورت بمعنى لفت كما تكور العمامة، فهي تلف، الشمس يوم القيامة تلف. وقال بعض المفسرين كورت بمعنى انطفأت وذهب ضوءها، وتجد آخرين يقولون كورت بمعنى ألقيت في النار. طيب أين الصحيح؟ والله مشكلة، احنا جينا لعلم التفسير نبغى نستفيد ونبغى نعرف ما هو الصحيح ونعرف كيف نستفيد من كلام الله عز وجل، نفهم معاني كلام الله، وإذا بكم تضيعوننا بهذه الأقوال. لا، إذا تعلمت أصول التفسير سترى أن هذه الأقوال تزيد المعنى إنارة ووضوحا. كل هذه الأقوال صحيحة لأنها من باب اختلاف التنوع. حتى تفهموا هذا جيدا، إذا الشمس كورت لفت كما تكور العمامة، يعني لفت بعد أن كانت خلقا واضحا كبيرا ضخما تلف. طيب إذا لفت ألا تنطفئ؟ تنطفئ ويذهب ضوءه. لاحظتم؟ يعني بعضهم أشار إلى أول المعنى وبعضهم أشار إلى آخره. ولذلك من لازم لفها انطفاؤها، لازم. طيب ألقيت في النار أيضا هذا قول، لأن التكوير يقال على الإلقاء في اللغة. وهي كذلك ثبت في الحديث أن الشمس والقمر ثوران مكوران في النار. هذا كيف نعرفه؟ شو لاحظوا يا أخواني، قبل قليل كانت الأقوال ملتبسة علينا، ما ندري نأخذ هذا أو هذا أو هذا، لكن الآن رأيتم كيف أن هذه الأقوال الثلاثة هي أقوال متعاضدة، وأنها من باب اختلاف التنوع، وأنه يمكن اجتماعها ولا بأس بأن نقول بها جميعا، وأن العلماء رحمهم الله يتعمدون ذكر الأقوال ليبينوا لنا رحمهم الله أننا بحاجة إلى كل ما قاله السلف في تفسير القرآن. إذن علم يعرف به كيفية تفسير القرآن، كيف نفسر القرآن؟ نفسر القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بأقوال الصحابة، القرآن بأقوال التابعين، ثم إذا لم نجد لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ولا في أقوال التابعين، فإننا نلجأ إلى الاجتهاد الذي عماده اللغة، ونبين ما هي الضوابط التي إذا عملنا بها سلمنا من الهوى ومن التحريف لكتاب الله عز وجل وكلامه. هذه نعرف كيف نعرفها عبر أصول التفسير. إذن علم يعرف به كيفية تفسير القرآن، ويعرف به الحكم عند الاختلاف بين المفسرين، عندما يختلف المفسرون نعرف كيف نحكم بينهم، هذه الأقوال يمكن اجتماعها، هذه الأقوال لا يمكن اجتماعها، بل يجب الترجيح بينها وهلم جرا. هذا كيف نعرفه؟ هذا هو الذي سنستفيده بإذن الله عز وجل من دراستنا لهذا العلم، أسأل الله أن يعيننا على ذلك. ثم قال وموضوعه، موضوع العلم ما يدور فيه. فلو قيل لك ما موضوع علم الطب، في أي شيء يبحث علم الطب؟ في الخشب ولا في العماير؟ في أي شيء؟ في بدن الإنسان. موضوع علم الطب بدن الإنسان. طيب وموضوع علم العروض، في أي شيء يبحث علم العروض؟ في الشعر. طيب وموضوع أصول التفسير ما هو؟ في الأسس التي تضبط تفسير القرآن، ليس تفسير القرآن ولكن أسس تفسير القرآن، والقواعد التي يفهم بها التفسير ويفهم بها كلام المفسرين وثمرته. ما هي الفائدة التي نستفيدها إذا درسنا أصول التفسير؟ قال الفهم الصحيح لكلام الله تعالى، والفصل بين المختلفين في معانيه، والرد على المحرفين. يعني ثلاث فوائد قيمة جدا نستفيدها من هذا العلم. الأول الفهم الصحيح لكلام الله، نفهم القرآن فهما صحيحا بعيدا عن الخطأ والغلط وعن التحريف والتبديل والتغيير. الثاني الفصل بين المختلفين، إذا اختلف الناس عرفنا كيف نفصل بينهم. الثالث الرد على المحرفين، لما يأتينا إنسان يحرف كلام الله عز وجل ويحمله على غير معناه نرد عليه، وعندنا قواعد وأصول نستطيع الرد بها عليه، نقول له كلامك غير صحيح، يعني عندنا قاعدة تقول كذا وعندنا قاعدة تقول كذا وهلم جرا. طيب نسبته، أصول التفسير إلى أي العلوم ينتسب؟ هل هو إلى علوم الحديث أو إلى علوم الفقه أو إلى علم الطب أو الهندسة؟ ينتسب إلى أي شيء؟ أي نعم، قال ينتسب إلى علوم القرآن فهو أحدها، ولذلك أصول التفسير هو باب من أبواب علوم القرآن. ومن يفتح منكم كتاب الإتقان للسيوطي رحمه الله يجد أنه قد خصص فصلا أو باب أو نوعا في الإتقان لأصول التفسير. وأيضا عندما تفتح كتاب البرهان للزركشي رحمه الله تجد أنه خصص نوعا من أنواع علوم القرآن لأصول التفسير. إذن قال ولذلك ولذا يذكر بابا في كتب علوم القرآن لأنه منتسب إلى علوم القرآن. قال كما أن له مؤلفات مستقلة, يعني كما أنه كتبت في أصول التفسير مؤلفات مستقلة أفردت عن علوم القرآن ولذلك درسه الناس علما مستقلا. من أمثلها أي من أجودها وأتمها وأحسنها وأكثرها تقعيدا مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, وهي مقدمة نافعة وجميلة جدا كتبها شيخ الإسلام, إلا أن هذه المقدمة على طريقة شيخ الإسلام رحمه الله فيها شيء من الإسهاب في بعض المسائل, بحيث إذا لم يكن الطالب معه شيخ يعلمه كيف يصل إلى النتيجة تختلط عليه الأمور أحيانا, وقد حققت كثيرا وشرحت كثيرا. قال ويذكره بعض المفسرين في مقدمات تفاسيرهم, بعض المفسرين قبل أن يبدأ التفسير يذكر أصول التفسير في مقدمة تفسيره, كابن جرير الطبري إمام المفسرين رحمه الله ذكر عدد من الأبواب المتصلة بأصول التفسير, وكابن كثير رحمه الله فقد ذكر في مقدمة تفسيره عددا من المسائل المهمة في أصول التفسير, ونقل جملة منها من مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبالمناسبة ابن كثير إنما تفوق وحاز هذا الشرف العظيم في تفسيره وتناقله الناس لأنه طبق قاعدة شيخ الإسلام التي وضعها في مقدمة أصول التفسير في هذه المقدمة العظيمة, فهو يفسر القرآن بالقرآن ويفسر القرآن بالسنة ثم يفسر القرآن بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين, وسار على هذا في التفسير كله رحمه الله تعالى. ولذلك على كعب هذا الإمام وكعب هذا التفسير, وصار من أمثل التفاسير حتى إنك لا تكاد تحصي عدد طبعات تفسير ابن كثير ولا تكاد تعرف مختصرات هذا التفسير من كثرتها. وبورك لهذا الإمام في كتابه رحمه الله. قال ويذكره بعض المفسرين في مقدمات تفاسيرهم كابن جرير وابن كثير والماوردي في كتابه أو في تفسيره النكت والعيون ذكر مقدمة جميلة كلها في أصول التفسير, وابن جزي الكلبي في مقدمة كتابه التسهيل لعلوم التنزيل وهو تفسير للقرآن جعل في مقدمته أصولا نافعة من أصول التفسير, وأيضا الراغب الأصفهاني والقاسمي والطاهر بن عاشور أيضا في كتابه التحرير والتنوير ذكر مقدمة حافلة مهمة في أصول التفسير. ثم قال وكثير من قواعده أي من قواعد أصول التفسير مبثوثة في ثنايا تفاسيرهم, يعني نحن إما نجده بابا في علوم القرآن أو نجده كتابا مستقلا لأصول التفسير أو نجده في مقدمات كتب التفسير أو نجده مبثوثا في ثنايا التفسير كما فعل الطبري رحمه الله, فإنه لا يكاد يرجح بين أقوال المفسرين إلا بأصل وقاعدة. يقول والقول في تأويل هذه الآية كذا, ثم يذكر العلة التي يعطيك فيها أصل بنى عليه ترجيح هذا القول على هذا القول. ولذلك كان من مهارة بعض المفسرين المعاصرين أنه قرأ هذه التفاسير واستنبط هذه القواعد والأصول من كلام المفسرين في ترجيحاتهم وفي تفسيرهم لكلام الله عز وجل. قال وفضل تعلمه فرع عن فضل تعلم القرآن. نعم, لأنه لا يمكن للإنسان أن يفهم القرآن ويتعلم معانيه إلا بأصول تضبط له ذلك. وبهذا نقول كل الأحاديث الواردة في فضل تعلم القرآن تنطبق على تعلم أصول التفسير. فقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلم القرآن بألفاظه، تعلم القرآن بمعانيه، وتعلم القرآن بالأصول التي تبين معانيه. لا بد من هذا، لأن ما لا يتم الشيء إلا به فهو واجب، أي نعم، فهو له حكمه. فالفضيلة الآن في تعلمنا لهذا العلم هي نفس الفضيلة التي نتعلم بها القرآن الكريم. فالحلقة التي تتعلم بها ألفاظ القرآن لكي تتلو القرآن قراءة صحيحة داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والحلقة التي تتعلم فيها تفسير القرآن داخلة في قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والحلقة التي تتعلم فيها الأصول التي بها تفهم تفسير القرآن وتحسن فهم معنى القرآن هي أيضا داخلة في قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهلم جرى في الأحاديث الباقية الواردة في فضل تعلم القرآن الكريم. طيب، قال وواضعه أئمة التفسير وعلوم القرآن. العلماء يقولون مثلا أصول الفقه أول من وضعه الإمام الشافعي، نعم، وأول من كتب هذا الكتاب العظيم المسمى الرسالة وجعله يعني البداية لعلم أصول الفقه. وعلم أصول التفسير الذي وضعه هم أئمة التفسير وأئمة علوم القرآن، بدأوه بدايات يسيرة جدا وكتبوا فيه مقدمات يسيرة، ثم ما زال يجتمع حتى وصل إلى هذه المرحلة التي وصل إليها في وقتنا بحمد الله تعالى. واسمه، ما اسم هذا العلم؟ له أسماء، مثلا تجدون في علم الفرائض يقولون علم الفرائض، وعلم قسمة التركات، وعلم المواريث. لابد تعرف الاسم، لماذا؟ لأنك لو سمعته بأسمائه عرفت أنه يدل على شيء معين، لو سمعته بأسمائه عرفت أنه يدل على شيء معين. طيب، ما اسم هذا العلم؟ قال واسمه أصول التفسير، ويسمى قواعد التفسير، يسمى مرة بهذا ومرة بهذا. ثم استدرك فقال وليس كل ما كتب بهذين الاسمين يراد به ذلك، يعني ليس كل كتاب كتب فيه أصول التفسير أو قواعد التفسير يراد به هذا العلم الذي سندرسه، لأنه قد يراد به علوم القرآن. وهذا فعله بعض المتقدمين، كتبوا كتابا سموه أصول التفسير، فإذا فتحت الكتاب وجدته مباحث في علوم القرآن، فيها أسباب النزول، وفيها الناسخ والمنسوخ، وفيها الوحي والحديث عنه، وفيها رسم المصحف، وفيها قصص القرآن وأمثال القرآن وجدل القرآن، وهذه أبواب علوم القرآن، لكنهم يسمونها أصول التفسير أو يسمونها قواعد التفسير. فنفهم بهذا أنه ليس كل كتاب كتب بهذا الاسم يدل على هذا العلم، بل قد يدل عليه وقد يدل على علم علوم القرآن، فلننتبه لذلك. قال فقد يراد به علوم القرآن. واستمداده، من أين استمد؟ من أين أخذ واستنبط؟ قال من علوم القرآن، من علوم القرآن، وله كتب كثيرة جدا، من أكثر ما رأيت في الكتب كتب علوم القرآن، كالإتقان للسيوطي والبرهان للزركشي، وعندنا في هذا الزمن مثلا مناهل العرفان للزرقاني، ومباحث في علوم القرآن ودراسات في علوم القرآن، وكتب كثيرة جدا في علوم القرآن. ولذلك استمداده أصول التفسير استمد من علوم القرآن، وأيضا من أصول الفقه لأن كثيرا من المباحث والأصول المذكورة مأخوذة من علم أصول الفقه وأيضا من قواعد الفقه. وهناك فرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه. أصول الفقه هي الأصول التي تعرف بها بأي شيء تستدل وكيف تستدل وما هي دلالات الألفاظ، هذا أصول الفقه. فالكتاب من الأدلة والقرآن والسنة من الأدلة والإجماع والقياس وغير ذلك. قواعد الفقه هي بعدما كثرت مسائل الفقه جاء العلماء ووضعوا قواعد يجمعون بها المسائل، فكأنها جاءت بعد بروز مسائل الفقه، جعلوا هناك قواعد تضبط المسائل الكثيرة المنتشرة التي يجمعها جامع واحد أو رابط واحد. هذه هي قواعد الفقه. فأخذت بعض القواعد من الفقه وجعلت في أصول التفسير. قال وعلوم اللغة، أيضا علوم اللغة أخذ منها شيء وجعل في أصول التفسير. وحكم تعلمه، ما حكم تعلم أصول التفسير؟ قال فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ أي إذا قام به من يكفي ارتفع الإثم عن الباقين. فإذا وجد في الأمة عدد تقوم بهم الكفاية، تعلموا هذا العلم وضبطوه وأتقنوه، ارتفع الإثم عن بقية الأمة. هذا معنى قولنا فرض كفاية. لكن ليس ما يقوله بعض الناس صحيحا عندما يقولون إذا قام به البعض ارتفع الإثم عن الباقين. لماذا؟ لأنه قد يقوم به البعض ثلاثة لكن لا تقوم بهم الكفاية. الأمة محتاجة إلى 100، قام ثلاثة، هؤلاء بعض لكن ليس هم من يكفي. بهذا نعرف أن العباد التعبير الصحيح في فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. قال إلا لمن انتصب للتفسير، من انتصب لتفسير القرآن يفسره للناس ويبين لهم معاني القرآن فإنه يكون عينيا عليه، لا بد أن يتعلم أصول التفسير حتى لا يقع في الضلال ولا ينقل الأقوال الضعيفة، ويعرف كيف يفصل بين الاختلاف، اختلاف المفسرين فيه. هذا مهم يا إخواني. قال ومسائله، يعني ما هي مسائل هذا العلم، يدور هذا العلم حول ماذا، ما هي أهم أبواب هذا العلم؟ قال ومسائله تدور حول معرفة طرق التفسير والإجماع والخلاف فيه وقواعد الفهم والترجيح. نحن لخصنا المسائل في هذه الثلاثة. الأول طرق التفسير، كيف نفسر القرآن، فسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين وأتباعهم ثم بالرأي والاجتهاد. هذا في الأول. ثم نعرف الإجماع والخلاف في التفسير، كيف يجمع المفسرون وعلى ماذا، ومتى يذكرون الإجماع ومتى لا يذكرونه، وما حكم إجماعهم إلى آخره، ومتى يختلفون، ومتى يكون اختلافهم تنوعا، ومتى يكون اختلافهم تضادا، وما هي أضرب اختلاف التنوع إلى آخره، وما أسباب اختلافهم. كل ذلك في باب مستقل. الأمر الثالث قواعد الفهم، قواعد فهم القرآن. نعطيك قواعد مهمة جدا تفهم بها التفسير، وأيضا قواعد ترجح فيها بين أقوال المفسرين. وبهذا نعلم يا إخواني أنه أبواب هذا العلم تدور حول ثلاثة: الأول طرق التفسير، الثاني الإجماع والاختلاف في التفسير، الثالث قواعد التفسير. هذا ما يدور عليه أصول التفسير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفهم ذلك كله ومعرفته معرفة تامة. لعلنا نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله البقية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.